أفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة، اللي نحاول فيه أن نقلب صفحات الأندية والأسابيع الرياضية في الدوري السعودي أو فيما يخص المنتخب. حلقتنا اليوم شويتين بتكون مختلفة بحكم إحنا بناخذ حالة نادي كنادي واحد، ونحاول نفهم وش اللي صار معه في هذا الموسم، موسم الدوري السعودي 21-22، ألا وهو نادي النصر اللي ابتعد عن بطولة الدوري في وقت مبكر من الموسم، وخسر بطولة الكاس، وخرج من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية هذا الموسم، وهو تقريبا أمر ما كان متوقع أن يبتعد فيه النصر بناء على العتاد البشري وكمية خلينا نقول العناصر المحلية والأجنبية اللي ملكها النصر في بداية هذا الموسم. فكيف كان موسم النصر هذا ما يشبه هذه التوقعات، ولا يشبه تأملات جمهورة، ولا يشبه تمنيات جمهورة، ومر الموسم بكل هذه الصعوبات لنادي النصر. ولكن قبل أن نبدأ خلونا نذكر بنقطة في الخانة الوصف، أو عفوا في خانة التقييم لبودكاست مرتدة سواء على أبل بودكاست ولا أي منصات البودكاست، تأكد أنه أي تقييم تضع لنا هو يهمنا جدا، وأنتم في ذلك مكرميننا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وإن كنت شخص حريص أنك تسمع هذا البودكاست في بداية كل أسبوع عن الدوري السعودي، فلا تحرمنا من اشتراكك، علامة الصح فوق بس اضغط عليها، وفي خانة التعليقات اكتب ما يحلو لك أو ما تشعر أن قلبك يميل له، وبنكون سعيدين جدا إحنا نقرأ كل ما تكتب. فحياكم الله، وحياك الله يا أبو علي في هذه الحلقة. ما تحس أنها حلقة يمكن أول مرة نمشي بسياقها كذا، أنه نمسك حالة نادي واحد في بحكم فترة التوقف اللي جاء فيها الدوري. فطبت مساء على قولتك.
أهلا وسهلا، أولا حياك الله أبو سعود.
الله يبقيك،
دائما هي فرصة جميلة أن ألتقي بك في كل مرة.
الله يسعدك.
وأنا أؤكد على نقطة الاشتراك في البودكاست، لأنه تقريبا ما في موعد ثابت الحلقات، إحنا مرهونين غالبا بمواعيد المباريات، فأحيانا يعني تنزل اثنين تنزل ثلاثاء، الأغلب أنها تكون يوم الأحد، لكن في حال أنك اشتركت في البرنامج نفسه فورا راح يجيك تنبيه مع نزول كل حلقة جديدة. هو فعلا البرنامج الهدف والفكرة أنه يكون يغطي أحداث الأسبوع المباريات اللي موجودة، لكن لعل أسابيع الفيفا تكون منتشرة على مدى الموسم هي فرصة لمراجعة يعني حالات بعض الفرق وبعض الأندية. وأعتقد أنه سوينا كذا حلقة كانت شبيهة، حلقة كانت عن الأهلي، حلقة كانت عن ماثيوس بيريرا في الهلال، وأعتقد أنه الوضع اللي موجود فيه النصر أيضا يستحق أن تفرد له مساحة وتتحدث سواء اللي قاعد يصير في الموسم الحالي أو وضع الفريق خلال السنوات الماضية، وأعتقد أنه مادة دسمة وموضوع استحق البحث والتقصي.
طب خلنا نبدأ أبو علي من جدول الدوري. نادي النصر اليوم خلنا نقول في المركز الثالث، يبتعد عن متصدرين الدوري الهلال والاتحاد بستة نقاط تقريبا، 55 نقطة في 61 نقطة في صدارة الترتيب. هذا الكلام صحيح يعني على الورق، ولكن أعتقد منطقيا أو بناء على المعطيات الرياضية وبناء على معطيات الكرة، من ثلاثة شهور احنا مستبعدين النصر من حق بطولة الدوري، تحديدا لما خسر النصر من الاتحاد في الثلاثة في ملعب استاد الملك عبد الله. كيف شفت حالة النصر فنيا هذا الموسم؟ خلينا نبدأ من بدايته.
وأعتقد أن النصر الموسم الثاني على التوالي يخرج أبكر مما ينبغي من سباق الدوري. يعني إذا قلنا الدوري هذا أنه سباق من 400 متر 1000 متر ماراثون اللي يكون، النصر يوقف قبل ما ينتهي السباق. رقميا ترجع تقول مثلا انه الى الجوله الماضيه والنصر عنده رقميا فرصه انه يكسب الدوري، لكن منطقيا وواقعيا النصر خرج من الموضوع من زي ما قلت انت من فتره، والموسم الماضي كان الوضع اسوء بما انه انهى الموسم في المركز السادس. فهي حاله محيره جدا لفريق، يعني انا ممكن استذكر بيت شعر جميل جدا للمتنبي يقول: وما رايت في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. المشكلة عند النصر أن جمهوره قبل أي أحد ثاني مدرك أنه هذا الفريق قادر على أن ينافس وقادر. أنت الآن لو بنتكلم من الآن نقول لك من ترشح السنة الجاية ينافس على الدوري، قطعا بتحط النصر واحد من ضمن الأندية. ليش؟ لأنه عنده إمكانيات، عنده عناصر، عنده قدرة مالية، عنده جمهور كبير، عنده إعلام، كافة الوسائل اللي ممكن تساعد أي نادي على أنه ينافس. فغير مقبول أن الفريق الموسم الثاني على التوالي يخرج من سباق الدوري في هذا الوقت المبكر جدا. وممكن يساعد النصر الموسم الماضي والموسم الحالي أنه لما يخرج من السباق وتخف عليه الضغوط يتحسن أداءه فيتقدم في جدول الترتيب. يعني النصر الموسم الماضي تقدم إلى أن وصل السادس، لكن حال النصر في الموسم ككل ترى كان أسوأ بكثير من أن فريق نهي الموسم في المركز السادس. والموسم الحالي حال الفريق أسوأ بكثير من أنك توصفه بنهاية الموسم تقول كان ثالث الدوري. لكن لما يخرج من السباق تخف الضغوطات عليه يرجع يتحسن أداءه زي اللي قاعد يصير الحين، زي اللي صار مع مانو في نهاية الموسم الماضي، فيرتفع الفريق شوي في جدول الترتيب. لكن فعليا الفريق عنده مشكلة من سنتين، ممكن عاد في أثناء الحلقة بنفصل ونتكلم عن أشياء كثيرة فيها. لكن في المجمل أعتقد أنه أزمة النصر أو مشكلة النصر أن فريق قادر لكنه ما قاعد يحقق إنجازات.
أنا أتفق معك في هذا تماما أبو علي، فعلا تشعر أن النصر عنده، يعني أنا على حد متابعتي الدقيقة لآخر 10 سنوات نادي النصر ما عمري شفت النصر يملك عناصر أفضل من العناصر اللي يملكها اليوم على المستوى المحليين. أنا أتكلم هنا بالتحديد على مستوى الجانب، ممكن موسم 18-19 كان النصر أفضل يعني على مستوى استفادته من اللعيبة الأجانب، ولكن في النقطة المحيرة أنه حتى في وصول مانو مينيسيس في رمضان قبل الماضي لما مسك البطولة المجمعة مدينة أبطال آسيا، في ذاك الوقت كانت عيوب النصر هي عيوب النصر اليوم. يعني تشعر أن النصر ما كان يتعامل مع عيوبه بجدية، هذا اللي كان يتضح لك أنه في عيب واضح جدا في حراسة المرمى. وانت نادي لك 3 سنوات متتالية كنت أول الدوري ومرتين ثاني الدوري ببرادلي جونز، وبرادلي جونز كان حارس إلى حد كبير على الأقل في موسمه الأول والثاني جيد جدا، وين تقدم به العمر على المستوى التأسيسي وقوفه في المرمى كيفية التعامل مع الانفراديات، كان يعطيك فعلا انطباع أن هذا الحارس جالس يقدم الشيء اللي يليق بأنك تكون بطل دوري. فغاب هنا الكابتن وليد عبد الله عن حراسة مرمى نادي النصر بالضبط 3 سنوات. يعني لو تجي تؤرخ لها آخر موسم لعب فيه وليد عبد الله بشكل أساسي في نادي النصر، الموسم اللي انتهت فيه خلنا نقول المطاف في نادي النصر أنه يكون حتى ما هو مرشح لبطولة الدوري، كان يتنافس عليها الهلال والأهلي وحسمت في آخر جولة لما فاز الهلال على الفتح بالأربعة. فالنصر في ذاك الوقت كان مبتعد، وحتى مركز وليد عبد الله في ذاك الموسم مع أنه جاء في نصف الموسم ما كان الحارس ثابت، كنت تشوف أحيانا شيعان تشوف وليد في عملية تغير. فبناء على إيش اختار مانو مينيسيس؟ إذا افترضنا مانو مينيسيس هو اللي يبني هذا الفريق، أن وليد عبد الله هو الحارس اللي كان المفروض أنه يبدأ بهذا الموسم ويستغني عن برادلي جونز ولا يعوض هذا بأي حد في وقت عندك 7 أجانب. أنا أعتقد هذا واحد من أكثر الأسئلة اللي كذا تودك توقف تقول يعني وش الدافع اللي نحط هذا الموضوع. هذا كوم إحنا نتكلم الحين عن عيوب النصر، هذا في كفة وكيفية رسم تشكيل هذا النصر في بداية الموسم في كفة ثانية، كوننا دخل نادي يهدف إلى دوري أبطال آسيا، ولكن نقطة أنك تلعب بال4-3-1-2 ما كانت أبدا تناسب هذا الزمان ولا تناسب هذه الإمكانيات ولا تناسب كيفية لعبك. أنك على حد متابعتي للمباريات الودية اللي لعبها النصر في الصيف الماضي في المجر، كانت الكرة الطويلة هي اللي تلعب دائما لبكر حمد الله، تنزل تاليسكا وبعد ذلك تبدأ الهجمة من هناك، وكنت تشوف مشاري بوف أحيانا يضم في محور الملعب. فذاك التشكيل ما كان تقدر تتوقع أن هذا التشكيل بيستمر مع نادي النصر. كان أنه بكر 31 سنة أعتقد أو 30 سنة، الحمد لله في نفس العمر، تاليسكا طول عمره لاعب هداف وطول عمره لاعب صانع، فكيف بيتعامل مع وقوف راسين حربة عنده يدخلون السناتر بشكل أكثر ويحاول أنه يأخذ هدف من خارج المنطقة. فهذه الأشياء كانت يعني أرجع أصيغها بالصيغة الأولى، تشعر النصر ما كان يتعامل مع احتياجاته بجدية. أنت عندك عيوب واضحة جدا في الظهير، في حراسة المرمى، في التشكيل، في صياغة التشكيل، ومع ذلك كان الفريق يتجاوزها. يعني ما كنت أشوف تحركات في هذه النقطة بالتحديد.
هو العجيب والملفت أنه أفضل ما فعل الفريق في دوري أبطال آسيا أنه وصل نصف النهائي مرتين 2 سنين و4، وفي المرتين ويا للعجب فريق يخرج بغلطة من ظهير أيسر. هو في الأساس مش ظهير أيسر، يعني عوض خميس أمام بيرسبولس ومن ثم علي لجامي أمام الهلال، ببساطة لأن الفريق ما عنده ظهير أيسر، أو لو عنده ظهير أيسر زي عبد الرحمن العبيد زي محمد قاسم أي كان الأسماء اللي موجودة، أنا ما أثق فيك في مباراة من هذا الحجم. فبالتالي أنت بتمشي وتمشي صح إلى ما تجيك مباراة بين قوسين من هذا الحجم وبتخسرها، لأنه عندك نقطة ضعف واضحة تستطيع كل الأندية أنها
تلعب
عليها وتركز عليها. لكن خلينا نرجع لنقطة أنه لما قلت نقص القادرين على التمام عشان نأخذ دليل ملموس عليها، لو تروح اليوم ترانسفير ماركت، موقع الشهير في انتقالات لاعبين، وتاخذ الدوري السعودي كذا حقبة زمنية تبدا من 2018-2019. ليش هالحقبة الزمنية تحديدا؟ لانه زاد فيها عدد اللاعبين الاجانب ونوعيتهم اختلفت، وعهد جديد، انا اعتبره عهد جديد في كرة القدم السعودية. من ذاك الموسم الى اليوم اعلى نادي صرف فلوس، ارقام تقريبية طبعا، يعني ان هي تلقاها باليورو او بالدولار، نحاول نحولها للريال السعودي عشان تكون الصورة يمكن اوضح للمستمعين. النصر الاول 372 مليون ريال انفقها على التعاقدات فقط في هذه الفترة. بعد الاتحاد 331 مليون، جزء كبير منها كان لمحاولة تدارك الأمور لما كان الفريق مهدد بالهبوط. يجي بعدها الهلال 315 مليون، ثم الأهلي، ثم الشباب. فالفريق على الجانب المادي عنده قدرة كبيرة جدا على الصرف. وخليني أروح من نقطة أن الفريق إذا أنت تأخذها حتى على مستوى الإنفاق، النصر أنا أشوفه في السنوات الأخيرة هو قوي في كل شيء. أنا ما أقول داخل الملعب قاسي شوي، لكن ما هو بنفس القوة داخل الملعب. يعني الفئات السنية في نادي النصر كم لاعب مميز طلعوه في السنوات الأخيرة؟ كم لاعب وصل منتخبات شباب أولمبي في السنوات الأخيرة؟ كسب ما أبغى أقول معركة، بس أنه صراع قوي كان بينه وبين الهلال من اللي أخذ ملعب جامعة الملك سعود، فاز فيه النصر. فريق إعلاميا قوي، الفريق حتى على مستوى القضايا الآن، مثلا قضية كانو اللي لسه ما صدر فيها قرار مركز التحكيم، لكن على الأقل قرارها الأولي، في كثير من القضايا تشعر أن النصر هو قوي في كل شيء، يعرف يأخذ الصفقات اللي يبغى، يتنافس مع الهلال مثلا على أكثر من لاعب محلي ويأخذه. تلسكا كان بينه وبين الهلال وخذه، سلمو وأبو بكر أكثر من اسم كان بينه وبين الاتحاد وخذه. فريق قوي برا الملعب حكم وجود الملاءة المالية اللي موجودة عنده، والملاءة المالية ما هي بكل شيء، عندك مفاوضين جيدين، عندك شخصيات تستطيع أن تخدمك في أكثر من ملف، لكن ما تشعر أبدا أنه هذا الفريق اللي يعيش واحدة من أفضل فتراته بحكم الصرف المالي الكبير اللي موجود عنده، وبحكم نجاحه وتميزه في كثير من القضايا برا الملعب، ما تشعر أنه بذات القوة داخل الملعب. وهنا أنت تحاول أنك تفكك هالموضوع وتبحث عن أسباب. إذا بعطي عنوان لمشكلة النصر، أنه لم يبنى كفريق. يعني النصر مر بمرحلة انتقالية، ما تقدر اليوم تقارن النصر بالهلال. ليش؟ الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2014 اللي خسره أمام سيدني، سلمان الفرج كان موجود، ياسر الشهراني كان موجود، سالم الدوسري كان موجود، لاحقا حتى نهائي 2017 اللي كان ما قبل العهد هذا اللي تكلمنا عنه 2018-2019 سالم الدوسري موجود، محمد البريك، محمد جحفري. فالهلال هو فريق قديم، فريق مكون من عدة سنوات. إذا بتروح للنصر، خلينا نرجع الموسم 17-18، الموسم اللي كان آخر موسم ما قبل الثورة هذه اللي صارت عندنا في الدوري السعودي. وبالله عليك ناظر تشكيلة النصر في ذلك الموسم، حراسة المرمى يعني في معظم الموسم اللي لعبوا أكثر عدد من الدقائق وليد عبد الله، خط الدفاع كان يتكون من عمر هوساوي وبرونو، على اليمين خالد الغامدي، على اليسار يلعب إما العبيد أو عبد الله الأسطى، تكلم على محور الارتكاز يلعب من المحليين عوض خميس أو الجبرين في بعض الفترات غالب، وفرجاني ساسي فترة من الفترات كان موجود، حسام غالي أعتقد فترة من الفترات كان موجود. تروح إلى خط الوسط كان فوزير اليوم يلعب في الرائد، يحيى الشهري اليوم أيضا يلعب في الرائد، ولاعب أعتقد برازيلي اسمه ليوناردو. في الهجوم واحد ما أتذكر اسمه، كابانينجا ومحمد السهلاوي. فريق بمعايير اليوم ومقاييس اليوم ما يجيب لك مركز ثامن في الدوري. اللي صار إنه في صيف 2018-2019 جاء السويلم وغير جلد الفريق بالكامل. تعاقد الفريق في حينها مع، كان مسموح بثمانية أجانب فتعاقد مع سبعة، جاب مايكل في البداية، جاب راموس اللي هو من البيرو، بعدين ما نجح جاب مكانه مايكل، جاب بيتروس، جاب جونز، مرابط، جوليانو، موسى، حمد الله كلاعبين أجانب، وأضاف لهم ثلاث إضافات محلية مهمة جدا، سلطان الغنام، حمد المنصور من الفيصلي جاءوا في الصيف، وعبد الله الخيبري اللي جاء في الشتوية. يعني أنت تتكلم عن فريق كامل، فريقك الأساسي بالكامل أنت شكلته في صيف واحد، وكنت موفق جدا في الاختيارات اللي انت موجود فيها. يعني بنتكلم لاحقا عن تداخل المراكز، مثلا ليش انت تحتاج بيتي مارتينيز وتلسكا في نفس الوقت؟ ليش اجيب جوناثان وانا عندي ابو بكر؟ في ذيك الفتره ما كان فيها تداخل، يعني مرابط يلعب بوضوح جناح ايمن، احمد موسى يلعب جناح ايسر، جوليانو لاعب 10 زي ما يقولوا المصريين، زي ما الكتاب بيقول، مهاجم من اروع المهاجمين اللي مروا في تاريخ رياضتنا السعوديه الحمد لله، محور رائع جدا وفارق مثل بيتروس، حارس مرمى كان مهم بالنسبه لك على الاقل ممكن في السنه الاولى زي برادلي جونز، قلب دفاع مايكون اللي انا اعتبره ممكن افضل قلب دفاع لعب في النصر في اخر 10 سنوات. بالإضافة للإضافات المحلية اللي أنت سويتها. فأنت كنت موفق جدا في عملية أنك سويت الشيء الصعب، أنك كونت فريق. اللي صار بعدين، المشكلة اللي صارت في النصر، أنه لما بدأ هذا الفريق يحتاج إلى ترميم أو تعديل، لاعب ينتهي عقده، لاعب يروح، لاعب يتراجع مستواه، يحتاج يجيب لاعب ثاني، يجي مدرب بتطلبات ثانية، حدثت المشكلة أنه عملية التغيير اللي صارت في النصر صارت مضرة. يعني لم يروح من عندك لاعب زي جوليانو، أنا أشوف أنه إلى اليوم النصر ما جاب لاعب تأثير جوليانو. بيتي مارتينيز قيمة كبيرة، لكن التأثير، وحط تحتها 20 خط، التوازن اللي كان يعطيك يا جوليانو في وسط النصر ما عاد موجود اليوم. النصر في ذيك الفترة لما كان خط دفاعي يلعب فيه مايكون وبرونو الاثنين مع بعض، مختلف تماما عن خط دفاع النصر اليوم اللي يلعب فيه عبد الله العمري وأي كان قلب الدفاع الثاني اللي موجود معه. فرق كبير جدا ما بين جونز وما بين وليد عبد الله. ذيك الفترة ما تشعر النصر فريق عنده نقطة ضعف واضحة تستطيع أنك تهاجمه من خلالها. ممكن كان نوعا ما ظهير الأيسر، يعني ظهير الأيسر في ذيك الفترة كان حمد المنصور ما قدم الأداء اللي كان منتظر منه زي سلطان غنام على سبيل المثال، لكن بشكل عام كان فريق جيد. وأعتقد أنه تلك النسخة من النصر كانت مشكلتها في دوري أبطال آسيا أن الفريق ما يقدر يلعب 7 أجانب، فكلما يغيبون لاعبين الأجانب اللي يلعبون أساسيين بشكل مستمر يبان بشكل واضح أن الفريق مستواه يتراجع لما يلعب بأربع لاعبين فقط، خاصة أن واحد منهم حارس مرمى اللي هو جونز، وبالتالي الفريق اللي داخل الملعب اللي يستحوذ ويسيطر ويفرض خطورة ويهاجم ويدافع فعليا ما فيه 3 لاعبين أجانب. فأعتقد أنه لما حكيت عن موضوع التوازن، أنه في البداية نجح النصر في الحاجة الصعبة جدا أنه يكون فريق جديد ومن أول سنة يفوز بالدوري ذاك الموسم 18-19، لكن بعد ذلك لما صار مطلوب منك أنه أنت تتدخل لتعديل وإصلاح بعض الأشياء في النصر، ما كانت التعديلات موفقة ولا كانت التوجهات موفقة. وهنا أنت لابد في نقطة لابد أنك ما تقفز عليها، لابد أنك تشير إليها، أنه بنهاية ذاك الموسم تغيرت الإدارة في النصر. يعني وحتى لو كان الموضوع مش موضوع صفوان السويكت ولا موضوع مسلي، من يدير النصر فعليا هو اختلف. من يدير النصر، من خلينا نقول له صوت مسموع وكلمة مسموعة في النصر، هو اختلف. صح في انفاق مالي كبير، لكن بأمانة كثير من الخيارات أو التعديلات اللي صارت ما كانت موفقة. يعني على سبيل المثال اليوم النصر في هذا الموسم في الصيف الماضي سوى 5 صفقات جديدة على مستوى اللاعبين الأجانب. أبو بكر نوعا ما هو بديل حمد الله، هل هو في مستوى حمد الله؟ قطعا لا، خلي تلسكا على جنب. انسلمو بيتروس، انسلمو مش أحسن من بيتروس في أي حاجة على الأقل أنا بالنسبة لي. جوناثان مع مرابط تكلم كلاعب طرف أو لاعب جناح، تكلم عن موري قياسا ما يكون أو برونو أي إن كان اسمه لي موجودة. معناته أنت لما صار مطلوب منك أنك تعدل وتضيف الفريق ما استطعت، والملف اللي ممكن أكبر منه اللي أنت ما استطعته موضوع المدرب. بعد فيتوريا ما في واحد يملى العين جلس على دكة بدلاء النصر. فأعتقد أنه هالموضوع له تأثير كبير جدا. إذا تبغى تأخذها بإحصائية ملموسة كذا عشان أمسكك يا عزيزي المستمع حاجة في يدك، يعني بدل ما يكون الكلام كذا عايم، تقدر تقيس أهمية وتأثير اللاعبين الأجانب. هم كانوا لهم دور مهم جدا في فوز النصر بدوري 18-19 وتألقه في ذيك السنوات. تقدر تقيس الموضوع من خلال إحصائية جميلة رائعة تقدر تلاقيها في ترانسفير ماركت عن أكثر الفرق استفادة من الأجانب، ويتم قياس الموضوع بطريقتين. الطريقة الأولى أنك تشوف منهم اللاعبين اللي يلعبون نسبة دقائق من مجمل دقائق الدوري. أنت اليوم مثل النصر كل مباراة عندك 90 دقيقة مضروبة في عدد العناصر اللي أنت بتشاركهم، كم يلعب الأجانب من مجمل هذه الدقائق؟ في موسم 18-19، وأرجو من عزيزي المستمع يركز معي في الرقم عشان الصدمة بتجيك الحين، النصر كان الأول على مستوى الدوري من حيث الاستفادة من اللاعبين الأجانب. 57% من دقائق اللعب للفريق مسكها لاعبين أجانب. الموسم الثاني 19-20 اللي النصر نافس فيه على الدوري إلى الأمتار الأخيرة، النصر نزل شوي إلى الرابع، كان قدامه ضمك وفيصلي وأبها، لكن نسبة تراجعت بشكل بسيط من 57% إلى 55%. الصدمة وين صارت؟ الموسم اللي بعده اللي هو الموسم الماضي اللي النصر أنهى فيه سادس وكان يعاني في الدور الأول تحديدا، النصر نزل من الأول بعدين صار الرابع. الموسم الماضي النصر صار قبل الأخير 15، تراجعت النسبة من 55% إلى 37%، معناته أنه لاعبيك الأجانب ما عاد يلعبون. جزء من الموضوع إصابة بيتي مارتينيز أكيد، لكن جزء أهم من الموضوع أنه لاعبيك الأجانب ما هم مؤثرين. تعاقدات مثلا زي لما جبت كيم في الموسم الماضي ما كان تعاقد يعني موفق إلى حد كبير معك. الموسم الحالي بعد عملية التغيير اللي سواها النصر، قال الموسم الماضي كان قبل الأخير 15، الموسم هذا وانت جبت 5 أجانب جدد، النصر نزل إلى المركز الأخير، هو أقل فريق في الدوري لاعبيه الأجانب لعبوا نسبة دقائق من بين كل الأندية الموجودة في الدوري، وانت قبل 3 سنوات في موسم 18-19 كنت الأول. هذا مؤشر واضح أن جودة لاعبك الأجنبي متراجعة بشكل كبير جدا. وهنا قلت لك نقطة أنه عملية التغيير أو استبدال العناصر اللي تكون موجودة عندك. في إحصائية ثانية تقدر تقيس عليها اللي هو مركز الفريق في الدوري من خلال أنك تقدر تحتسب يعني عدد أهداف اللاعبين المحليين واللاعبين الأجانب، وتقدر من خلال أنك تشوف الفريق هذا يعني كيف مدى تأثير الأجانب عليه على مستوى التسجيل وحسم المباريات. في موسم 18-19 النصر لو بتاخذ الدوري بأهداف اللعيبة الأجانب بس ياخذ الأول نفس المركز اللي أنهى فيه، في الموسم الثاني ياخذ الثاني نفس ترتيب الفعلي في نهاية الموسم. الصدمة إن الموسم الماضي النصر أنهى الدوري في المركز السادس، لكن لو بتحسب الدوري بأهداف اللعيبة الأجانب فقط للنصر وبقية الأندية، النصر المفروض ينهي الموسم في المركز 11. هذا أيضا مؤشر ثاني يعطيك بوضوح أن الفريق تراجع. آخر مؤشر أقدر أعطيك إياه، النصر من فريق في موسمين حمد الله كان فتاك هجوميا 18-19 و19-20 في الموسمين يأخذ هداف الدوري وعنده إسهام ما أبغى يعني أعطي رقم ماني متأكد منه، لكن كان يصل في كثير من الأحيان إلى 50-60% من مجمل أهداف الفريق في الدوري. أنت اليوم استبدلت بلاعب زي أبو بكر في السيزون كامل في 26 جولة من الدوري ما كمل 90 دقيقة إلى 9 مباريات فقط، وسجل لك في الدوري كاملا 8 أهداف. هذا نموذج على كيف تستبدل لاعب مكان لاعب. الوحيد اللي أعتقد أن النصر على مستوى الكواليتي أو الجودة حافظ على نفس المستوى أو طلع شوي فوق كان لما جاب تلسكا. تلسكا هذا لاعب من مفروض يلعب في النصر هذاك اللي كان قبل 3 أو 4 مواسم. فيعني كبداية في الموضوع أنا أعتقد أنه بالنسبة لي واحد من أهم الأشياء اللي أقدر أقيس عليها على مشكلة النصر السنوات الماضية أنه كون فريق جديد تماما كليا في موسم واحد، ثم لما تطلب منه الأمر أنه يدعم أو يعدل أو يحسن كان يصرف كان ينفق، لكن ما كان يوجد الاختيار.
بحكم أنك خلينا نقول سلطت الضوء علي على جانب النصر، تعال خلينا نأخذهم مسلسل ونحاول خلينا نقول نقلب صفحاتهم. أولا نبدأ بحالة الدفاع في سنت موري، واحد من المدافعين أتوقع أن كنا جالسين إياك بداية الموسم كنا نتوقع نقول غريب النصر جاب هذا الرجال،
هو اللي يعرفه في الدوري الإنجليزي والأسباني
ما أبدا ما هو اللاعب يعني في سنت موري، لعب في الدوري الأرجنتيني أعتقد مع ريفر بليت في بداياته
صحيح،
بعد ذلك انتقل إلى إيفرتون، وإيفرتون في ذاك الوقت كان يلعب ثلاث سناتر، فكان هو السنتر الثالث على اليمين مع جاكيلكا وجون ستونز، أو عفوا على اليسار وستونز اللي كان يمين، وكان في نقطة جيدة للكرة الطويلة اللي على الأرض، وكان إلى حد ما شاب فنزاع البدني جيد مع إيفرتون. من جاء ما اللي هو مدرب بلجيكا الآن أعتقد مارتينيز اسمه، اللي ما حول التشكيلة إلى السنترين خلاص موري هنا بدأ يفقد مكانه، ولا كان صراحة ملفت أبدا على باستثناء النزاعات البدنية اللي كان إلى حد ما في ذاك العمر هو جيد فيها، اليوم أبدا ما هو جيد فيها. بعد ذلك لما انتقل إلى فياريال جلس 3 سنوات متتالية على دكة بودلا، خلال 3 سنوات لعب 30 مباراة تقريبا، خذ 16 كرت أصفر يعني مباراة إيه مباراة لا، وكان واحدة من الأشياء الواضحة في فياريال أنه لما يغيب توريس ولا يغيب
البيول
رول البيول ينسحب المحور ويلعب كسنتر ولا ينزل واحد من مثل موري من 2020 نتكلم عن هذا الكلام. فسياقه هو نفسه في مسيرته في نزول كيف يجي
أحيانا كان يلعب ظهير ريس
أحيانا كان يلعب ظهير ريس،
وفي مقولة لا تثق بالسنتر اللي يلعبونه ظهير،
ليش
لو نزيم ما لعبه ظهير
كنت تضرب بعض الناس المقولة
لا
فكنا راكب على
لا في شوف في البعض مثلا زي ألابا في ريال مدريد هو في الأصل ظهير
صحيح،
راموس مثلا هو في بدايته كان ظهير، لكن السنتر اللي يدفونك يلعبونك ظهير معناته أنت لو كويس ما ودك ظهير
لكن موري أكيد أنا أفضل مثال لهالمقولة لأنه فعلا على مستوى
في بدايته أول مباراة في النصر ترى الموسم هذا لعب ظهير
وقدام هلال عربي سوداني في قدام ضمك المباراة فاز فيها النصر أعتقد 4-1 بس والله كل الثنائيات
غير مؤهل. انت عمرك شفت ظهير طوله كذا حول 190؟
لا ولا حتى تركيبته البدنيه. لكن الثنائيات في ذيك المباراه كانت تعطيك انطباع انه اذا هلال سوداني بيسوي في كل هذا فكيف يكمل الموسم. طبعا انا احب هلال سوداني اكيد ولاعب عظيم وكبير، لكن فعلا كان ياكلها كل في الثنائيات، ياخذه دائما على رجله الضعيفه، دائما تلقى في حاله الثنائيه بينه وبين هلال سوداني امتار طويله، فاللاعب السريع سواء كان هلال سوداني ولا غيره بيتعبه كثير. فكانت واحدة من أعجب الأمور بالنسبة لي إن النصر اللي يملك في بداية الموسم مادو، يملك عبد الله العمري واحد من أفضل السناتر السعوديين، مكان الأفضل في السنتر ليمن، ويملك علي نجامي اللي ينفق عليه إنفاق كبير قبل هذا الموسم، ويجيب واحد مثل موري ويخلي واحد من هالثلاثة يتنافس على المركز الثاني. هذه كانت بالنسبة لي صراحة صدمة. أنسلمو الفكرة كفكرة أنا أحترمها صراحة. يعني بيتروس كان لاعب جيد، لكنه المفروض أنه جنب علي الحسن أو جنب عبد الله الخيبري اللي هو محور الستة، واحد يعطيني البعد اللي قدام. بس أعتقد أبو علي لو أن المقاييس البدنية للنصر بداية الموسم جيدة ما توقع مع حدث بيتروس. كل
عشان جاهزية البدنية. أنا مشكلتي مع نوعية أو خصائص اللاعب أكثر من حالة البدنية.
أنا خصائص أمانة في فترته مع الوحدة كانت تلفتني بشكل
ملحوظ. تتكلم عن الوحدة.
إيه، ولكن أدواره، أنا أتكلم أدواره في الوحدة، سواء لما كان الوحدة يلعب مع كريلي بثلاث محاور أو لما راح الكريلي وبدأ يلعب مع حورين. هو بالكورة كان فنان، كان مهاري جدا، كان يضيف في العمق الهجومي كثير. بس إنه بداية هذا الموسم وصل للنصر ما عسكر مع الوحدة أبدا، ولا لحق على معسكر النصر، كان إعداده بدني، ولما شارك في أول مباراة شارك مباراة قدام الاتحاد الرتم العالي، وأنك تلاحق رومارينيو في التحولات، وخرج مصاب بإصابة عضلية. يعني واضح أنه ما كان جاهز أبدا، وحتى لما رجع مرة ثانية برضو جاته نفس الإصابة العضلية، فكانت مشكلته بدنية. وممكن
هل من المنطق أني أراهن على لاعب غير جاهز؟ لا، وأنا عندي لاعب جاهز اللي هو بيتروس.
وين الكلام؟
هل مع عدم إغفال أنا ضيعت الموسم الماضي الدوري بسبب بدايتي السيئة،
صحيح،
فأنا في غنى تام عن أني أبدأ الدوري بداية سيئة.
ولو جيت بداية الموسم
كانت الماضي مجازفة كبيرة أنه أنت تأخذ قرار زي هذا، على الأقل بالظرف الوقت اللي أنت فيه
مجازفة خاطئة بعد. يعني بداية الموسم الماضي النصر بدأ بيتروس، أو عفوا بدأ بأحمد موسى ثم رجع بيتروس وكان أحمد موسى. بداية هذا الموسم مباراة ضمك أن بيتروس تلعب أساسي، وقبل ما تغلق الفترة النصر قرر يغير ويجيب أنسلمو اللي ما عسكر ولا حضر ويشيل بيتروس، واللي وشيله مكان واحد كان بادي ومحضر أنا وهو بيتروس معه. فهذا ما يخص أنسلمو. الطرف الأيسر أمانة واحدة من أكثر العجائب اللي بتشوف حياتك من هذه النصر. لا على مستوى إضافة جوناثان اللي ما لعب، يعني أعتقد
الجناح قصدك
الجناح الطرف الأيسر. لا على مستوى جوناثان، مشاريبوف كخيار آسيوي كان جيد في بداية الموسم، كان لاعب تتوقع أنه بيضيف هذه النقطة كخيار آسيوي، لكنك تجيب جوناثان فوق مشاريبوف في الوقت اللي صعد فيه خالد الغنام وإذا يأخذ المركز عليهم اثنينهم تفقد اثنين في الدكة، هذا شيء صراحة كان جدا غريب. أندرسون تاليسكا واحد من أفضل اللعيبة في الدوري، ما كان الأفضل، يعني أتوقع واحد من أفضل ثلاث لعيبة في الدوري، حنجزم نجزم بذلك
قطعاً.
يعني أنا في ظني هو ويقالوا رومارينيو في نهاية هذا الموسم هم الأفضل. لكن أرجع للنقطة اللي هي أجانب النصر. فسنت أبو بكر في ثلاث سنوات ماضية مضت قبل النصر، بأخذها ببدأ من الأقدم إلى الأحدث. الموسم اللي هو كان أعتقد 19-18 أو 18-17 كان جاه رباط صليبي في الجولة السادسة
في سبتمبر،
في سبتمبر في مع بورتو في الجولة السادسة، وأكمل الموسم إنه ما يكمل. الموسم اللي بعده
طبيعي
ما كمل بعدها على بعضها، يعني كله على بعضها 300 دقيقة في الموسم اللي يليه. الموسم الأخير اللي قبل ما يجي النصر آخر شهر ما لعب كورة، ما لعب كورة أبدا، لأنه كانت عنده مشكلة في الركبة.
صحيح.
فهل
تبني عليه تبعات الرباط الصليبي؟ يعني جرت العادة إنه لاعب لما يصاب في سبتمبر مثلا زي عبد الله عطيف مثلا الله يشفيه أصيب في بداية الموسم بإصابة في الركبة، كانت ما أدري يعني رباط صليبي أو بس كان عنده إصابة قوية في
صحيح الركبة. رباط
الطبيعي إنه بنهاية الموسم يرجع تصير. أبو بكر المشكلة اللي كانت عنده أنه كمل الموسم كامل ما لعب، الموسم اللي بعده أتذكر أنه ما لعب كمباراة 90 دقيقة إلا مباراة واحدة مع فريق بي، فريق الرديف حق بورتو، وصارت أيضا صارت المشاكل البدنية بعدين لما راح لعب في تركيا، فهو لاعب جاهزيته البدنية يعني خلينا نقول محل شك، لكن يظل يعني يظل
عمر أبو علي بعد إذا يعني هل عمره يعطيك انطباع أنه ممكن يكسر هل كل الظروف الصحيه؟
يعني تكلمنا عنه في فترات سابقه، ابو بكر مرت عليه فترات كان جدا ممتاز.
لا انا ما شك
خاصه الفتره اللي تلت انتقال حمد الله من النصر، لكن هل النصر يحتاج
خليني أسألك عشان ما أكون نقضت كلامنا الأول. أنا ما أشك فيه كلاعب أبدا، بس أنا أقولك عمره 30 سنة، هل تتوقع أنه بعد ثلاث مواسم اللي يعاني فيها من الركبة بيدخل هذا الموسم يشيله كله؟
هل هو رهان؟
هو هنا
هل هو واحد يستاهل أني أراهن عليه؟ أنا أقولك هو في يعطيك فترات في الموسم، زي فترة بعد ما انتقل الحمد لله، يمكن حتى في حلقة من حلقات تكلمنا عنها رقميا بالتفصيل، مبهر جدا، لكن المشكلة أنه ما يقدر يعطيني هالتأثير على مستوى موسم كامل، 9 شهور أو 10 شهور. هنا تحدث المشكلة. يعني أنا إذا أبغى نافس على الدوري نحتاج لاعب يعطيني تأثير من الجولة الأولى حتى الجولة الأخيرة.
صحيح. شيل الهم هالمركز.
فهل كان خيار موفق؟ هل كان الدمج ما بينه وبين حمد الله في فريق واحد أيضا خيار موفق؟
هنا الجلطة صراحة. هنا الشيء اللي عجزت أفهمه. بداية هذا الموسم كان يبنى النصر على أنه ترى حمد الله وبكر بيلعبوا مع بعض. لو افترضنا أنهم بيلعبوا مع بعض، أولا حمد الله نفسه كان داخل على 30، كلهم في عمر واحد طبعا، حمد الله كان بكر بسنة واحدة، هذا 31 وهذا 30. حمد الله كان أكبر من بكر، حمد الله كان طالع من إصابات عضلية متعبة الموسم الماضي، يمكن 3 شهور غاب، وحمد الله نفسه ما هو مرونته في 2018، فكان من الأحرى أنه نفسه يتكيف مع عمره ويبدأ يصبر في كونه لاعب في منطقة الجزاء. نجزم الحمد لله أكبر إمكانياته، ممكن تكلمت كثير عن نقطة في كوزمي كونترا أنه يطلع برا المنطقة ويخليه يجاري هذه التحولات، فهذا المستوى حمد الله. أبو بكر نفسه 3 سنوات من إصابات الركبة ونفس العمر تقريبا، هالثنين ما يقدرون يركبوا مع بعض، حتى لو لعبت بأفضل أكثر التشكيلات على مستوى العالم كله تجمع بين مهاجمين اللي هي فيها 3 سناتر، أنا أجزم من هالثنين ما يجمعون. يعني لو لعب النصر 3-5-2 عشان يتوازن الفريق بوجود هالرأسين حربة، هالثنين ما يلعبون مع بعض.
أنت بتشوف كل النماذج.
أبغى أضيف على ذلك معلي أندرسون تريسكا، لاعب طول عمره هداف، كيف تحرمه من هذه المساحات بأنك توقف قدامه راسين حربة يوقفون كل خط الدفاع داخل المنطقة؟ فأنت كيف كان المفروض يعني من صاغ هذه التشكيلة سواء مانو مينيسيس أو غيره، كيف كان يفكر؟
بس كان واضح أنه يعني يبدو لي أنه كان واضح أن أبو بكر ما جول بالكي يكون لاعب أساسي، يعني بدليل أنه ما لعب مع حمد الله لمباراة الاتحاد بس اللي انت
ثلاثة. أعتقد المرض ضمك اللي نزل فيها
لا تكلم أنهم مثلين يبدون مع بعض من بداية المباراة، ترسم عليهم التشكيلة، ما كان يبدو انه خيار اساسي بالنسبه لك. طيب
هنا يرجعك على حد معرفتي انه كان جاي خيار اساسي.
لنفترض ناخذ الفرضيه الثانيه انه ما جرب لك يكون لاعب اساسي، نرجع للنقطه اللي انا قلتها. هل يعقل انك بعد تراجع تاثير اللاعب الاجنبي عندك اللي تكلمنا عنه بالارقام، انا عندي رفاهيه اني اجيب لاعب اجنبي ما يلعب اساسي؟ لا، انا اعتقد لا. يعني هل عندي رفاهيه اني اجيب مهاجم احتياطي الحمد لله اللي هو ابو بكر والعب دون حارس اجنبي ولعب دون ظهير أيسر أجنبي؟ قطعا لا. فهذه خليك تتساءل أنه مين أصلا اللي قاعد يختار؟ والموضوع ترى ما يخص النصر الوحدة، يخص كل أندية عندنا. يعني لو بتدرس حالة أي فريق ترجع في كل مرة تخرج باستنتاج يا جماعة الخير من اللي يختار، على أي أساس يتم اختيار اللاعبين الأجانب كأسماء وكمراكز أو خصائص يعني يرتبط فيها الفريق. لكن أنا أعتقد خليني أخذ الموضوع باتجاه ناحية أخرى، اللي هو أصلاً واحدة من أهم مشاكل النصر أنه تقدر تربطها بسالفة من اللي يختار، موضوع المدرب. يعني النصر من موسم 2013-2014، يعني أحب أني أنطلق من هالنقطة لأنه النصر في ذاك الموسم فاز بالدوري مع كارينيو، كان واحد من أروع مواسم النصر على الإطلاق. كارينيو كان هو المدرب في ذلك الموسم، الموسم اللي بعده مشى كارينيو وجاء كانيدا، بعدين جاء خورخي سيلفا فاز مع النصر أيضا بالدوري، بعدين بدأت هنا ما يمكن تسميتها سنوات الضياع. 2015-2016 خورخي سيلفا كان في البداية، بعدين مشى وجاء كنفارو ما طول وجاء كانيدا، انتهى الموسم. الموسم اللي بعده 16-17 زوران، وفي فترة لاحقة من الموسم أقيل وجاء كارتيرون. بعدين 17-18 نصر بدأ موسمه مع مدرب يعني ما أدري صراحة كيف اختاروا، اللي هو ريكاردو غوميز البرازيلي. بعدين جاء واحد اسمه كوينتيروس، ثم واحد اسمه يوريتش. كثير من ممكن من المستمعين اللي ما يتذكرون جيدا بيقولك من هذولا أساسا اللي دربوا النصر. 18-19 بدأ النصر مع كارينيو، أعادوا كارينيو ما نجح، مشى جاء هيلدر، بعدين جاء فيتوريا كان استثناء في النصر لأنه فاز بالدوري في ذلك الموسم، وكمل موسم 19-20 كاملا دون أن يقال، وبدأ مع النصر موسم 20-21. فتكلم عن المدرب كان له تواجد ولو جزئي في 3 مواسم هو أمر غير معهود في النصر. لما النتائج ساءت مع فيتوريا الموسم الماضي مشى وجاء غرفات، بعدين جاء مانو مينيزيس، وبدأ مانو مينيزيس الموسم هذا كان واحد من أكبر أخطاء اللي ارتكبتها إدارة النصر، بعدين جاء بيدرو إيمانويل، بعدين جاء روس. ليش أنا سردت لك السرد طويل هذا؟ لو بترجع للستة اللي أنا ذكرتها ستجد أن كل المدربين هم أحد فئتين، إما مدرب من أمريكا الجنوبية برازيلي أرجنتيني اللي يكون، أو أوروبي وسط، أوروبي عادي يعني زي كارتيرون، زي بيدرو إيمانويل، زي زوران، زي كنفارو، زي كانيدا. من بين كل هالقائمة ما في مدرب يملأ العين حرفياً إلا فيتوريو. وأنا بقول كلام هنا ممكن جمهور النصر يتحسس منه، لكن لازم أقوله. حبيت الهلال أو كرهته، الهلال اليوم هو نموذج وقاس عليه. الهلال لو فاز بالدوري هذه السنة بيكون فاز بخمسة دوري في آخر ست سنوات. حبيت الهلال ولا كرهته هو فريق ناجح، هو اليوم حالة تشبه على الأقل في الفترة الحالية من ناحية السيطرة والهيمنة ما يقوم به بايرن ميونخ في ألمانيا، اللي سواه يوفنتوس السنوات الماضية في إيطاليا، وكثير من النماذج يعني اللي موجود اليوم على مستوى العالم لأندية تسيطر على بطولات الدوري المحلي، وحتى السنة اللي ما يفوز فيها في الدوري ينشف ريقك وينافسك إلى آخر جولة فيها، زي ما سوى الهلال مثلا في موسم 18-19. أنا ليش قلت الهلال؟ من بين كل الأسماء اللي أشرفوا على تدريب النصر، من غير فيتوريا ممكن الهلال يفاوضه ويقعده على البنش؟ ولا واحد. لا يقبل الهلال أنه واحد زي بيدرو إيمانويل ولا هيلدر ولا زوران جاء الهلال الفترة، أن الهلال كان أصلا يبغى أي مدرب يشتغل في المنطقة بس عشان يلم الموضوع ويصلح الخراب اللي كان موجود في الهلال في ذيك الفترة. لكن كخيار استراتيجي أبدأ معه موسم ولا أرسم عليه تشكيلة ولا أرسم عليه فريق، ولا واحد من اللي جبتهم يغري الهلال أنه يجيبه. إذا أنت تبغى تنافس الهلال وقاعد تصرف زي الهلال أو أكثر من الهلال، يا رجل ببساطة جيب مدربين زي اللي يجيب الهلال. الهلال في بعض أسماء ما وفق معها، مثلا أخرهم جارديم، لكن يجيب لك واحد زي رامون دياز، اسم كبير وإن كان من أمريكا الجنوبية. جارديم حتى وإن ما نجح لكن عنده تجربة مهمة على مستوى كرة القدم الأوروبية،
تجارب
كثير من الأندية الأوروبية اليوم تتمناه. نفس الكلام ينطبق على رزفان، نفس الكلام ينطبق على جيسوس، على أسماء كثيرة، جيريتس، أسماء كبيرة مرت على 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 الهلال في ذيك السنوات. ليش أنا يا النصر اللي قاعد اليوم في هالفترة تحديدا أنفق وأصرف هالصرف وأنافس الهلال وأخذ منه ملعب وأخذ منه لاعبين وأخذ منه، أنا قادر أني أتفوق على الهلال في أشياء كثيرة، أجل فريقي هذا اللي أنفقت عليه فوق 300 مليون ريال، أمسك مدربين زي مانو وزي هورفات وزي بيدرو إيمانويل وروسو؟ يعني النصر يستحق أفضل من ذلك بكثير. اللي قاعد يختار هالأسماء للنصر أنا ما أعرف صراحة هو على أي أساس قاعد يختار. ولذلك اليوم مثل الأسماء اللي تطلع في الصحافة أنه النصر يفاوض رودي غارسيا، النصر يفاوض لوسيان فافر، أيوة هذه هي الأسماء اللي يستحقها النصر، هذه هي الأسماء اللي المفروض أنه أنت ما تخرج عنها طيلة الأربع سنوات الماضية. ليش أجي أعتقد أني بنافس؟ يعني عليك أن تأخذ الهلال على محمل الجد عشان تفوز على هالفريق، تأخذ الدوري منه، لازم تسوي كل شيء صح. هل عبارة أسوي كل شيء صح أكون فريق في تاليسكا وأبو بكر ومختلف الأسماء الموجودة، تكلم كعناصر مش كفريق داخل الملعب يلعب ويأدي، لكن كأسماء كسكوات أبدأ فيهم الموسم بواحد زي مانو مينيزيس. مانو مينيزيس أنا لو ما أعرفه تقول لي تطلع خبر من الصحيفة يقولك مانو مينيزيس مرشح لتدريب أحد الأندية في الدوري السعودي، والله العظيم برشح الواحد من فرق الوسط
كريم.
عمري ما رح أرشح الفريق ينافس على الدوري. طب أنت كيف تبدأ موسمك معه؟ وقبل كذا حتى موسم 18-19 يعني نصر تدارك الأمر لما جاء فيتوريا، هل كارينيو هو مدرب أمسكه فريق في حمد الله ومرابط مع فاق الاحترام لكارينيو؟ لأن يعني قبل النصر وبعد النصر وش هي نجاحات كارينيو؟ لكن لما أجي واحد زي فيتوريا ينافس ويفوز بالدوري في البرتغال وعنده تجربة وعنده، هذا اسم مغري، اسم مغري أني أنا أقدر أروح تفاوض معاه وخليه يمسك الفريق وأبني عليه مشروع وأبني عليه استراتيجية، ويقول لي جيب هاللاعب الأجنبي وجيب هذا وحط هذا لا تسوي هذا. مدرب يسمع لقوله لأنه اسم يا رجل. أقلها هو ليس سرا أنه نصر السنة هذه كانت عنده مشكلة في غرفة الملابس لما كان أبو بكر وحمد الله موجودين مع بعض، صريح عبد الفتاح عسيري اللي كان ضد تاليسكا، كثير من الشواهد موجودة. أنت كوكبة النجوم اللي عندك عشان تضبطهم تحتاج أكيد إلى إداري قوي وإلى مجلس إدارة أيضا قوي، لكن أيضا تحتاج إلى مدرب قوي شخصية هو من يفرض النظام على الجميع. هل تتوقع من واحد زي مانو مينيزيس أن يفرض النظام في النصر؟ قطعا لا. يعني ما في شك، ما رح تردد في الجواب. يعني هل واحد زي روسو هو اللي بيخلق لك هذا الانضباط؟ ما أعتقد. يعني فواحدة من أكبر مشاكل النصر اللي صارت في السنوات الماضية أن الفريق لم يكن يوفق في مسألة أنه يجيب مدرب يليق بكوكبة النجوم اللي عنده. البعض ممكن يقول لك هذا اتحاد ينافس مع كوزمين كونترا، وهنا بنجي إلى نقطة مهمة جدا جدا جدا. هل أنت اليوم يا النصر بالإمكانيات اللي موجودة عندك والعناصر والضخ المالي وكل الأشياء اللي أنت عندك تبغى تصير فريق اللي ينجح سنة ويجيب بطولة وبعدين خلاص ينفض المجلس زي ما يقولون؟ أصلا هذه عادة نصراوية سيئة. يعني أرجو جمهور النصر ما يزعلون مني، يعني لأنه النصر آخر 5 بطولات دوري فاز فيها، اللي أتذكرها وأنا صغير 1414، أتذكر تواريخ الهجرية جيدا، 1415 نهاية فاز فيه أيام ربع ذهبي على الرياض، سنة عظيمة كانت الفهد الهريفي، ونهاية 15 الشهير اللي كان على الهلال في جدة، بعدين توارى عن الأنظار لسنوات طويلة ورجع فاز بالدوري مرتين ورا بعض 13-14 و14-15، ثم توارى عن الأنظار فاز بالدوري 2019. بين كل بطولة دوري أو بطولتين يعود النصر يختفي. بناخذ مثال أو نموذج على فرق تسيدت خلقت جيل، والجيل هذا هيمن لعدة سنوات. خلينا نبدأ مع الهلال. الهلال من 96 ميلادي إلى 2002، تكلم عن 7 مواسم. في الفترة أو الحقبة هذه اللي كان سامي الجابر، يوسف الثنيان، وعناصر مميزة، خميس عيران رحمة الله عليه، وليتانا وكذا اسم في الهلال، في ذيك الفترة في 7 مواسم هذه بس الهلال فاز ب3 دوري وفاز ب5 بطولات آسيوية ظرف 7 سنوات. يعني مجد الهلال الكبير هذا في آسيا أكثر من نصه جابه في 7 سنوات. جيل ذهبي الهلال كسر الدنيا. الهلال الجيل الحالي من 2017 إلى اليوم 2022 6 سنوات، لو فاز بالدوري وهو اليوم الأقرب للفوز به بيكون جاب 5 دوري في 6 سنوات، وفاز ببطولتين دوري أبطال آسيا، ومرشح للنسخة الحالية، وضاع من النهاية 2017. الاتحاد من 97 إلى 2005 9 سنوات، فاز فيها ب5 دوري و2 دوري أبطال آسيا. هذه نماذج على أندية ما صنعت فريق يفوز بالدوري أو ببطولة لمرة واحدة. صنع جيل، صنع حقبة، خذت الفريق من مكان في التاريخ بالنسبة للناس لتقديرهم نظرتهم تجاه النادي، وطلع الفريق فوق. أبرز مثال اليوم عليه في الكرة العالمية هو برشلونة. ارجع لبرشلونة قبل رونالدينيو 2005، برشلونة كان فريق عنده دوري أبطال أوروبا واحد، فريق كان بعيد جدا عن ريال مدريد كعدد ألقاب دوري. من ديك السنة من لما جاء رونالدينيو 2003-2004 إلى أن رحل ميسي، الاثنين هذولا الجيلين هذولا اللي في بعض اللاعبين لعب مع رونالدينيو ومع وبعض وفترة مع ميسي زي تشافي ونيستا وبيول وغيرهم، غيروا تاريخ برشلونة، حولوا برشلونة من فريق إلى فريق ثاني تماما. اللي يحتاج النصر اليوم مش أنه يبني استراتيجيته وأهدافه على أن فريق يفوز بالدوري السنة الجاية، لا، فريق بهذه الإمكانيات بهذا الضخ المالي وبالمشاريع والاستثمارات الكبيرة اللي قاعدة تصير عنده وعقد الملعب اللي طويل وعقدك مع القدية اللي بيكون 100 مليون لمدة 20 سنة، أنت تحتاج اليوم أنك تبني جيل يغير تاريخ النادي، يأخذ النادي من مكان يوديه المكان. مش كافي بالنسبة لك أنك تفوز بدوري أبطال آسيا واحدة، أنت فروض تسعى أنك تخلق فريق كل سنة يفوز بدوري أبطال آسيا، تحتاج أنك تخلق فريق كل سنة يفوز بالدوري، مش انك تنافس السنه ويلا حلول سريعه ومدرب بس يفوزني وجيب اقرب صفقه جاهزه عشان بس نفوز بهالبطوله وثم نعود المره الثانيه للتواري. تحتاج انك تبني استراتيجيه فريق يعيش ويعمر لسنوات،
وهذا ما يسوي الا الاستقرار.
اكيد،
لانه انت اللي كنت مدرب لا يستقر على هويه واحده، ما اقول حتى على اسم مدرب، وكان هذا الشيء صعب في دورينا. اعتقد ان النصر واحد من اكثر الانديه اللي ممكن يتخذ قرار انه يبقي مدرب غريب، انه يبقي مثل ما نونيسس او يجلب مدرب غريب جدا نجو في ذلك التوقيت اللي كان خلال 5 ايام بيلعب نصف نهائي دوري ابطال اسيا وربع نهائي دوري ابطال اسيا، وهذا الشيء فعلا صار. بالاضافه ان هذا بعد شهر يمشي.
اسمح بس اعلق، ليش دياز ما نجح مع الاتحاد ومع الهلال جاك يمكن قلنا الحلقه الماضيه فاز في 10 مباريات من 11 في الدوري، لان الفريق عنده هويه.
صحيح،
جاء دياز مسك هالهوية
اللي هو عارفها،
اشتغل عليها، اللي هو عارفها، اللي هو جزء من بنائها. صحيح، طيلة السنوات الماضية. صحيح، اللي انبنت من زمان مع جيرتس ومع جيسوس وكل مدربين الجو للهلال، هو جاء كمل عليها،
اللي تخليك تستفيد من سنينك الماضية.
بالضبط، الآن لما يجي أي مدرب للنصر ما في شيء تتبني عليه، أفاق الاحترام والتقدير.
صحيح،
وأنا اليوم هل هو فريق استحواذ؟ عنده أدوات استحواذ كثير من الاحتياجات الأساسية لفريق استحواذ غير موجودة عنده.
وحتى لو عنده، هل قد استقر في فترة أنه يمسك الكرة ويستحوذ عليها فترة؟
ولا تشعر انه المدرب اللي يجي يشبه المدرب اللي قبل؟ هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا.
طبعا هنا تعال على هذا الموسم بس، يعني ما ودي نسرد على الموسمين الماضيين، الموسم هذا فيه كل العينات، سواء ببيدرو مانويل أو الحد اللي هو مدرب برتغالي شاب يميل إنه يمسك الكرة، ولا في بداية الموسم واحد من مانويل مينيسس كان يحاول يلعب مهاجمين، ولا في ختام الموسم مدافع يحب، مدرب يحب دائما أن يحفظ دفاعاته اللي هو أنخيل روسو. ولكن أنا أعتقد برضو واحدة من أكثر السمات اللي كانت سائد للنصر هذا الموسم أنه أكثر فريق من الكبار يخسر المباريات الكبرى.
صحيح،
كل مباراة كبيرة لنادي النصر يدخلها في هذا الموسم تحس أن الحمل والثقل والضغط والمطالبات والهم كله على النصر أكثر من المنافسة. حتى لو كان منافسة هذا الاتحاد اللي كان مطالب بالدوري في ذاك الوقت، حتى لو كان منافسة هذا الهلال اللي في ختام الموسم كان عنده ضغط مباريات كبيرة من أصل 6 مباريات، من 4 مباريات، من أصل 6 مباريات في أول 6 مباريات لعبها دياز مع الهلال في خلال شهر واحد، 4 منها كانت قدام الكبار، وتو راجع من بطولة كأس على الأندية وعنده خسارة قدام الأهلي المصري خسرته كنو بالإيقاف والكرتين، أو حتى خسرته بريرا، وعنده كمية الظروف اللي حنا نعرفها اللي مر فيها الهلال. ومع ذلك تجد الهلال يدخل المباراة قدام في بطولة كأس الملك 2-1 وهو الأكثر توازنا، بحيث أنه تخسر بهدف بعد ذلك رجع في المباراة وحاول يجاريها إلى رتمها الأخير وكسب، وفي بطولة الدوري فاز بال4. ولكن بنرجع نقول رقميا عشان يكون عند الناس شيء، النصر من أصل مبارياته قدام الأندية اللي تنافسه على الدوري، إحنا نتكلم هنا عن الاتحاد ولا عن الشباب ولا عن الهلال، لعب 6 مباريات خسر منها 4 مباريات، خسر من الاتحاد رايح جاي، خسر من الهلال بال4، خسر من الشباب في الدور الأول 1-0. طبعا هذا بإضافة إلى خسارته برضو في كأس آسيا، وبإضافة إلى خسارته في كأس الملك. وهنا إحنا نتكلم نستشهد بهذه المباراتين أنها مباراة كبيرة، إحنا نتكلم عن المباريات الكبرى. النصر دائما ذهنيا أقل من أي نادي ينافسه، يعني في الدوري بس، أنا أحسب على الدوري بس فقط، في هذه المباريات اللي إحنا نسميها المباريات الكبرى استقبل 13 هدف نص 6 مباريات، وهذا المعدل جدا مرتفع، وسجل 6 أهداف منها طبعا 4 كانت في شباك الشباب اللي في المباراة الأخيرة، عشان تدري أنه في قبلها 5 مباريات ما سجل فيها الهدفين. والنصر من أكثر الأندية هجوميا اقتدارا على هذا الدوري، ولكن في الوقت اللي يدخل فيه حدام في المباريات الكبرى إلا ما تحس أنه هذا النادي عنده كمية شرود ذهني وحمل زائد، ويحمل أكثر من طاقته بدنيا ذهنيا لدرجة أن اللاعب يشتت. وانت لما تكون تحت الضغط تحت الضغط تحت الضغط، ومن جهتك تأتي المطالبات، وخصمك بالرغم من انه مطالب وانه اقرب، ولكن حالته الذهنية اهدى يحاول يتوازن الا ما يأثر عليك. وهذا اللي فعلا صار، يعني مثلا تشوف في التشكيلة اللي فاز فيها الشباب على النصر بداية الدوري 1-0 ابدا ما تقارع النصر. نفس الاتحاد في بداية الموسم لما كان دخل قدام النصر فاز بال3 إلى حد كبير الناس كانت تقول النصر عند العناصر أفضل، فكيف أنه يأخذني رايح جاي، كيف أنه الهلال يأخذني في 2 أسبوع مرتين في كاس وفي دوري، وهذا اللي أعتقد ما كان يشبه النصر أبدا. يعني وش اللي رجع الهلال اليوم للدوري؟ أنه كسب كل المباريات الكبرى. صحيح. كمية الهدار قدام الباطن مبارتين قدام
عوضها
قدام الكبار، خذ من الاتحاد 6 نقاط، خذ من النصر 3 نقاط لما قابل، بدأ يأخذ المباريات الكبرى ويكسبها، ومع ذلك كان مجهد بدنيا لأنه كسب. بس النصر لا والله أبدا، تحس أنه في كل مباراة كبيرة مهما كانت إمكانياته تميل إلى أنه ينتصر، عنده حالة ذهنية تحس أنه مشتت، تحس أنه على كمية ضغط أكثر من غيره. وهنا أنا أتساءل صراحة وش دور هالمدربين بكل خبراتهم، يعني ما المنشس في نهاية الستينات أعتقد في منتصف الستينات، روسو في بداية الستينات، كل هذه الأسماء لما مرت بمنعطفات، يعني خلنا نقول في مسيرتها تعرف زين مش معنى أنك تحمل اللاعب ذهنيا ما لا يحتمل وأنك تطلع بهذه النتائج. أنا أمانة ما أتذكر في مباراة واحدة عدا مباراة الشباب هي اللي ممكن نصر في مباراة كثير، ممكن مباراة الأهلي اللي كانت في جدة، لكن نعتبر في ثلث الترتيب الأول ما شفت مباراة الكبرى النصر فيها كسب بمستوى نتيجة هذا الموسم.
صحيح،
ما ادري هل انا مخطئ في هذه المعلومه.
كان في قاسم مشترك في كثير من المباريات انه التشكيله اللي يدخل فيها النصر هي غير متوازنه، يعني لما تقارن انك تبدا بابو بكر وحمد الله في مباراه واحده طوال الموسم تكون ضد الاتحاد جازفه كبيره، لما تلعب ضد الهلال تختار انك تبدا بجوناثان اللي ما يدافع اطلاقا جناح ايسر، والهلال يستغل هذه الجهه الموجوده عندك ويضغط عليك، تكلمنا عنها في حلقه في بدايات البرنامج ايضا، هذه مشكله. وليس سرا، هذا ما هو بسر يعني، ولاني قاعد كذا أتكلم عن شيء أنا الوحدي اللي قاعد أتكلم عنه، في حديث كبير جدا وفي تدخل في تشكيلة النصر. ولذلك أحد الأصدقاء قبل مدة سألني قال وش يحتاج النصر الموسم القادم، قلت له بالنص أن يكون القرار بيد مدربه. أكثر شيء يحتاج النصر في الحياة أن القرار يكون بيد المدرب، لأنه تشعر في مواقف كثيرة قاعدة تصير وعليها دلائل واستشهادات كثيرة أنه في شيء غريب قاعد يصير. يعني على سبيل المثال، فترة من فترات يلعب وليد عبد الله، ثم فجأة يختفي وليد عبد الله من المشهد ويتحول أمين بخاري من حارس ثالث أو ثاني يبدأ يمسك أساسي. بدايات رسو مع النصر كان كل المباريات يلعب علي الحسن وعبد الله الخيبري. متى آخر مرة شفتها علي الحسن وعبد الله الخيبري يلعبهم مع بعض؟ فجأة تحول ثنائي محور النصر إلى أنسلم وصليها. يعني خلكم نجرب، ما في استقرار على التشكيلة والتغيير المستمر هذا له أضراره، لكن عملية مثلا عبد الفتاح عسيري من فترة ما عاد شفناه يلعب، قد يكون الأمر علاقة بالتصريح اللي هو صرح. خالد غنامي فترة من فترات بعد خروج النصر من دوري أبطال آسيا صار يلعب كل مباراة واختفى مشاريبوف، صار ما عاد نشوف مشاريبوف. بعدين بعد فترة رجع مشاريبوف صار يلعب كل المباريات. موري نفس الطريقة، يغيب لفترة ثم يعود في مباراة مهمة مثلا ضد الهلال ويتسبب في خسارة النصر في تلك المباراة على الرغم أنه غاب لفترة. يعني قرارات، عرفت اللي محمد قاسم في بداية الموسم ثم فجأة خلاص اختفى وصار منصور الشمري هو اللي يلعب، ما تشعر أنه الفريق يعني اللاعب فيه يبدأ من بداية الموسم نهاية الموسم باستثناء سلطان الغنام وعبد الله العمري وكذا اسم، عملية التغيير مستمرة. لو التغيير مباراة مباراة هذا يلعب مباراة هذا، لكن تحس أنه اللاعب يجي يأخذ فترة ثم يغيب لفترة، وهذا يخليك تتساءل. أنا أقولك ما عندك دليل ملموس شيء تمسك بيدك تقول أنه هذا حقيقة واضحة وملموسة أنه في تدخل، لكن كل هالأشياء تعطيك انطباع أنه ممكن يكون في تدخل، ممكن يكون القرار مش 100% بيد المدرب. معني أنا دائما أقول أنه ما في مدرب محترم يقبل على نفسه واحد يتدخل معاه في التشكيل، لكن قد تمارس عليه ضغوط أو شيء من القبيل. فالعنوان العريض إحنا نتكلم عنه أنه ماذا يحتاج النصر الموسم القادم، رقم واحد في رأس
الهرم
تشيك ليست اللي أنت بتسويها مدرب كبير اسم يستاهل النصر، والقرار يكون بيدي. أنا هذا بالنسبة لي هي أهم حاجة اللي بعدها تقدر تفتح ملفات عديدة وتتكلم فيها.
طيب وش تتوقع للنصر بالموسم الجديد؟
مثل ما ذكرت أنا قلت لك أنه قطع النصر يحتاج إلى مدرب، لكن أنا ودي صراحة أفصل في تركيبة وهوية الفريق. النصر آخر 4 سنوات على مستوى الاستحواذ على الكرة، الدوري السعودي منه أكثر فرق تستحوذ على الدوري في كل موسم. 2018-2019 الأول هو الهلال، الثاني هو النصر. 19-20 الأول هو الهلال، الثاني هو النصر. 20-21 الأول هو الهلال، الثاني النصر. 2021-2022 الموسم الحالي الأول الهلال، الثاني هو النصر. معناته في العهد الجديد هذا اللي دائما أقول عنه من 18-19 إلى اليوم، حتى وانت الموسم الماضي مركز سادس والموسم هذا مركز ثالث، حتى لو قلنك خرجت من سباق الدوري مبكرا، انت واضح انك فريق تحب تستحوذ على الكرة. ما انت قادر توصل مستوى الهلال اللي هو الاول، لانه الهلال عنده ادوات سابقك فيها، وقلنا انه الهلال فريق ما هو فريق كون حديثا، لا فريق من قديم يعني متجانس ومترابط، وهذه هويته الفنيه واللي اخطات اداره الهلال كثيره لما صادمتها وجابت جاردين. معناته انت فريق اصلا في الدوري ميال للاستحواذ، ولو فرض انك فريق ما تميال للاستحواذ لازم تصير فريق ميال للاستحواذ. ليش؟ مش قلنا قبل شوي انه لازم النصر يفكر في انه يصنع حقبه، ما يصنع فريق يفوز دوري ولا بطولة. ارجع لكل الأندية اللي قادرة أنها تبقى في المنافسة باستمرار، ستجد أنها فرق مبادرة، وأنا أحب أقول مبادرة مو بشرط استحواذ، لكنك فريق مبادر. المبادرة تكون بيدك أنت اللي تتحكم في المباراة، طابعك هجومي. الاتحاد لما صنع ربيعة في سنوات الذهبية وفاز بـ2 دوري أبطال آسيا ورا بعض، كان 2 من أجانب المهاجمين كالون، واحد اسمه جوب إذا ما كنت غلطان، وراء تشيكو، تكلم عن 3 من 4 كلهم في الثلث الهجومي قدام. لازم تكون فريق هجومي. اليوم مثلا تشيلسي فاز بدوري أبطال أوروبا، صحيح كم يكون ذاك الفريق الهجومي أو ذاك الفريق اللي يلعب على الاستحواذ، لكن مين اللي ثابتين في المنافسة لهم 3-4 سنوات؟ سيتي وليفربول، كل واحد منهم هو فريق مستحوذ، فريق مبادر في الملعب. فريق ريال مدريد على سبيل المثال عانى أمامهم هم الاثنين، لأنهم فرق أسلوبهم وتركيبتهم وهوياتهم مبنية على أنهم يستحوذون على الكرة. إذا أنت تبغى النصر فوز بالدوري السنة الجاية وتظل منافس وتصنع مثل ما قلنا حقبة تاريخية، ولديك اليوم الزاد البشري المحلي، تكلم عن عبد الله العمري، الصليهم، الحسن، الخيبري وأكثر من اسم كلهم صغار في السن ويقدر يعطيك 6-7 سنوات قدام، لابد أنك تبني فريق يستحوذ يفرض شخصيته في الملعب عشان تفوز على أندية زي الفيحة زي الفيصل زي الباطن زي الأندية هذه. لابد أن فريقك يكون عنده ترسانة هجومية، جزء منها العناصر اللي موجودة عندك وجزء منها أنه أنت فريق أسلوبك هو قادر يفوزك. أبعطيك مثال بسيط جدا، اليوم لو تنظر لنادي الشباب الموسمين الماضيين، الموسم الماضي وهذا، الموسم الماضي كان الثاني والموسم هذا كان ينافس، ولكن يمكن إمكانيات الشباب يعني الفارق الكبير في الإمكانيات، يعني لما قلنا أنه أكثر الأندية صرفا ترى الشباب الخامس ب 88 مليون والأول تتكلم عن 300 مليون، يعني في جاب كبير جدا بينه وبين بقية الأندية. أنا أشوف وجهة نظري اللي خلى الشباب ينافس في الموسم الماضي والموسم الحالي أنه فريق مبادر. ليش أنت مبادر؟ لأنه عندك أعظم لاعب وسط في الدوري اللي هو بانيجا. بانيجا بفضل وجود بانيجا السنة هذه سادس أكثر اللاعبين أسست في الدوري هو فواز السقور، مع فاق الاحترام والتقدير فواز السقور في فريق لا يلعب فيه بانيجا أرقامه كانت ستختلف كثيرا. من أصل 7 جوائز اللي أفضل لاعب شاب في الموسم، متعب الحربي الوحدة أخذها 3، بانيجا الاثنين هذول اللي هم الظهيرين اليمين واليسار صنع منهم حاجة مختلفة. ليش؟ لأنه فريق استحوذ ويطلع ظهرته القدام ويسيطر، وممكن خذل الشباب أنه ما عنده قلوب دفاع أقوياء يحمونه في عملية الارتداد وما ذلك. ما نبغى نسأل في الموضوع كثير، لكن نشوف أنه رقم واحد يحتاج النصر أن يبني فريقه على فكرة أنه يكون فريق مبادر، فريق مستحوذ، فريق عنده شخصية وهوية واضحة في الملعب. عشان تتحقق هالهدف أشياء كثيرة عندك لازم تتغير. أولا تحتاج حارس كويس في بناء اللعب، قطع ليس وليد عبد الله. يعني وليد عبد الله ممكن تضع عليه يعني قائمة انتقادات كبيرة، لكن على رأسها ما يخدمك في عملية البناء.
ولا قطعا ليس نواف العقيدي بعد،
وليس نواف العقيدي ولا أمين بخاري ولا أي واحد من اللي موجودين عندك. فلما تجيب حارس رقم واحد لازم يكون جيد في البناء. تكلم عن خط الدفاع، عندك بوضوح سلطان الغنام اللي أنا أعتبره واحد من أفضل 3 لاعبين سعوديين حاليا، واسم حطه إذا بحط تشكيلة الموسم المثالية حطه وأنا مغمض، وعبد الإله العمري. فتجي هنا تتكلم عن مركزين اللي هم قلب الدفاع والظهير الأيسر. قلب الدفاع يجب وجوبا قطعيا على النصر أن يجيب قلب دفاع ينحط كذا في خانة فيها جانك وأحمد حجازي وهو ثالثة. تكلم عن مستوى فني، تكلم عن جانب قيادي. أنت قاعد تظلم عبد الإله العمري في هذا العمر وبهذه التجربة القليلة أنك تقول يا عبد الإله أنت قد لي خط الدفاع. يا أخي من حقه كإنسان عبد الإله العمري أنه يعيش هو لسه لاعب صغير، أنه يكبر جنب سنتر خبير وقيادي ومؤثر يشيل هو عبد الإله، مش أن عبد الإله هو اللي يشيل اللي جنبه، سواء كان فتيل ولا لجامي ولا موري ولا أي واحد ثاني. تحتاج قلب دفاع قيادي. يمكن أنا أحب ريال مدريد فأضرب أمثلة بريال مدريد، يعني فاران تحول من طفل مراهق بدأ مع ريال مدريد عمره 19 لين صار رجال ومدافع لأنه عاش في ظل راموس. ريال مدريد لما مشى فاران وجاب ميليتاو، من حط جنب ميليتاو؟ حط لاعب خبرة له سنوات يطحن في الدوري الألماني في دوري أبطال أوروبا زي ألابا، والآن جاب روديجر عشان أنت يا ميليتاو تكبر في ظل وإلى جانب مدافع قيادي وخبير هو يشيل عنك العبء الأكبر. ظلم العبد الإله اليوم أنك تمسك مهمة قيادة خط دفاع النصر، هو قيادي في المنتخب وتكلم عنه رينار بكلام يعني يستحق عبد الإله، لكن ترى من حقه إذا تبغى ترفع جودة خط دفاعك لازم تجيب قلب دفاع قيادي. هو كويس فنيا وممتاز جدا، لكن أيضا قيادي عشان ينظم لك عملية خروج الكرة، ينظم لك خط الدفاع بالكامل. خلي الظهير الأيسر على جنب، أبغى أتكلم عنه في النهاية. أتكلم على مستوى المحور، أنت إما أنك بتلعب 4-2-3-1 تلسكا بيكون هو لاعب العشرة عندك، أو بتلعب 4-3-3 محور مقلوب يعني مثلث مقلوب محور واثنين ثمانيات زي ما يلعب دياز مثلا في الهلال، أنه محور أخير له كويار سلمان يسارة وكاري ويمينة، وتلسكا يتحول بدل ما هو صانع لعب صريح يتحول إلى لاعب جناح. في الحالتين لما قلنا قبل شوي على موضوع الاستحواذ، لما قلنا على بانيجا، اللاعب بروفايل أو خصائص أو كاركتر اللاعب اللي من 4 سنوات ما لعب في النصر، من بعد طيب الذكر واحد من أحب اللعيبة اللي أنا حبيتهم اللاعبين السعوديين اللي هو إبراهيم غالب، النصر ما عنده لاعب يدير الكرة في الوسط، عنده لعيبة فتاكين قدام في الثلث الهجومي، عند اللعيبه اذا انت قدرت انك تعدي وسط الملعب، تعدي الدائره وتعطيهم الكوره زي جوليانو رابط بيتي مارتينيز تاليسكا صنعك تاثير. لكن عشان تعدي هالمنطقه، عشان اصمد في مباراه ضد الهلال اللي وسطه فيه سلمان وعطيف وهالعناصر المميزه، عشان اصمد ضد وسط مثلا متكتل ومقفل عليه مساحات ضد الاتحاد، احتاج لاعب في التيت يلعب ثمانية. هذا المركز انا مستغرب النصر طال السنوات الماضيه ما جاب لاعب يلعب فيه. يعني تكلم عن لاعب، انا اقول لك زي ما قلنا عن حجازي وجانك، حط كذا هو زي الرفوف، الرف اللي فوق مره الليفل الاعلى في سلمان وبانيجا، جيب واحد زيهم اذا تبغى تكون فريق مستحوذ ومنافس ولك بصمتك حضورك. مع فاق احترامي انسلمو مش هاللاعب ولا بيتروس حتى قبله، تحتاج لاعب في التيت. اليوم بوجود الحسن خيبري اكثر من عنصر ممكن قوتهم في الـ في الـ في الجري الكثير، في اللياقه البدنيه، في افتكاك الكره، انت البروفايل اللي ناقص عندك، الحاجه اللي ناقصه عندك هو لاعب الثمانيه الفتيت الحريف هذا. ليش انت يا النصر من بين كل الانديه المنافسه حاجتك اكبر الى لاعب ثمانيه ممتاز؟ في رقم انا ودي اني اقوله والفت النظر اليه، اليوم تاليسكا كلاعب عشر، او خلينا نقول يلعب في مركز لاعب عشر وان كان ما هو صانع لعب تقليدي، سجل 18 هدف، رقم جدا رائع وجميل، لكن في رقم عند تاليسكا ما تقدر تغفله، صنع هدفين بس في الدوري اللي سجلت، وفرص التسجيل المحققة هذا رقم مهم جدا بالنسبة لصانع اللعب، في 26 جولة صنع 5 فرص، يعني اللي تسجلت ثنتين واللي ضاعت 5، يعني في 26 جولة عطى زملاء فرص تسجيل محققة 7 مرات بس في الدوري. بيريرا على سبيل المثال على كل النقد اللي موجود عنده، كم عنده؟ عنده 28 لاحظ 11 أسست و17 فرصة ضيعوها مهاجمين الهلال. كورنادو تتكلم عن 24 صنع 9 وزملاء ضيعوا 15. تختيدس حق الفيحة صنع 21 زملاء سجلوا 9 وضيعوا 12. لاحظ أنه أنت أصلاً اللاعب اللي يشغل عندك مركز 10، أنا ما أقول أنه صانع اللعب، لكن اللي يشغل مركز 10 عندك هو ما هو بلاعب سخي في تقديم الفرص للزملاء. فبالتالي عشان تعوض هالعيب الكبير اللي موجود عند تاليسكا، أنت حتى يعني لو قلنا أنه موجود عندك اليوم بيتي مارتينيز أو جوليانو لاعب يعمل أسست وفرص كثير للتسجيل، مع ذلك تحتاج لاعب ثمانية، ما بالك وانت نوعية لاعب العشرة اللي عندك اللي هو تاليسكا أصلا مش لاعب يصنع فرص لزملاء، ولا هو لاعب عرفت اللي خلينا نقولها بالعامية يرش كور على الأظهرة وعلى المهاجمين وعلى كل اللي موجودين. تاليسكا ياخذ الكرة يدور المرمى على طول، يبغى يسدد يبغى، هو لاعب مميز، ما تقدر تقول يا تاليسكا سوي شيء غير عن اللي انت قاعد تسويه لأنه جدا مميز ومرعب في هالنقطة. لكن عشان تعوض هالنقص اللي موجود عنده انت في أمس الحاجة اللاعب ثمانية، أرجع أقولك في مستوى سلمان وبانيكا، لا تنزل عن هالمستوى لأنه نفس البروفايل نفس الخصائص. هشام فايق على سبيل المثال، لكن هشام فايق ما يلعب في النصر، في كثير لاعبين ممكن بنفس الخصائص والكاركتر لكن مش لاعب أنت يا النصر تفكر فيه، أنت تحتاج لاعب من المستوى هذا. نرجع نكمل، قلت أنا أشوف أنه واحد من المحليين يلعب مع لاعب ثمانية، لاعب يكون اسم كبير جدا مع تاليسكا مع مهاجم، انا ما اشوف انه ابو بكر ممكن انت تراهن على ابو بكر موسم ثاني، عقده غالي، وشفنا في الايام الماضيه طلعت اخبار عن جوفينكو عن احمد موسى، يعني صرنا نعرف قديش يكلف الانديه انها تستغني عن لاعب لسه باقي في عقده عده سنوات. المركز اللي انا اقول النصر لابد ان يجيب لاعب فيه هو مركز الجناح الايمن دفاعيا، عشان فريقك ما يضرب دفاعيا. النقطه اللي انت قلتها يا خالد اللي هو موضوع المباريات الكبيره اللي انت قاعد تخسرها مستقبل فيها اهداف كبيره، لن يحتمل النصر أن الفريق يضم تاليسكا وأبو بكر زائد جناح ما يدافع. هذه ألف باء كبرى. يعني برشلونة في سنواته الأخيرة مع فالفيردي كان ميسي وسواريز يوقفون قدام ما يدافعون، بس الثمانية البقية يدافعون، ومع ذلك كان يعاني برشلونة. ما عمري بحياتي شفت فريق في ثلاثة ما يدافعون، يعني واحد مقبول، اثنين يلا عشانك ميسي، يعني ميسي وسواريز لكم استثناء مثلا، أو كريستيانو وبنزيما، لكن ما عمري شفت فريق في ثلاثة ما يدافعون. وهذا اللي بيصير إذا أنت اعتمدت على بيتي مارتينيز إنه يكون واحد من عناصرك الأساسية في الموسم القادم، لأنه بيتي مارتينيز ما راح يدافع، جوناثان ما راح يدافع، مشاري بوف بيعطيك التزام دفاعي كبير جدا. لذلك أرى إنه النصر بحاجة إلى جناح أيمن حقيقي. لا تجيب لي بيتي مارتينيز لاعب عشرة تقول راح يلعب جناح، أولا ما هو في المركز، ثانيا ما هو بسريع، ما هو كويس في لاعب ضد لاعب، ولاعب ممكن تقول عنه إنه مكشوف لأنه دائما يخش باتجاه العمق وما عنده التزام دفاعي. فأنت بحاجة إلى جناح، يعني جناح لاعب جناح تقليدي يلعب لك في مركز الجناح الأيمن، بحكم أنه يفترض، أو أنا وجهة نظري أنه مشاري بوف، أنا أشوف أنه مع فريق كويس مع فريق مبادر ومهاجم مشاري بوف بيكون لاعب جدا كويس، خاصة لو معاه ظهير أيسر يفتح الملعب بالعرض ويقدر مشاريبوف أنه يدخل إلى عمق الملعب. فلو بتسألني عن 8 أجانب اللي النصر الموسم الجاي موجود يحتاجهم، قلنا حارس مرمى، 2 قلب دفاع، 3 لاعب محور، 4 لاعب جناح أيمن، 5 تلسكا، 6 مشاريبوف، أو إذا قدرت تجيب لاعب أفضل يعني صعب ماديا وتسوي كل هالتغييرات، مهاجم مبكر. يبقى خانة اللاعب الثامن، إن قدرت تجيب ظهير أيسر محلي، كل النصراويين يفكرون في نفس الاسم اللي أنا أفكر فيه، أنا عارف
متعب
أو أي اسم آخر كان موجود، إذا قدرت تجيب ظهير أيسر مميز جدا قد يغنيك عنك تجيب، إذا ما قدرت لازم وجوبا تجيب ظهير أيسر أجنبي. لما تكلمنا قبل شوي على الأندية المبادرة والمستحوذة، ما يقدر ليفربول يعيش بدون روبرتسون وأرنولد، ولا يقدر السيتي يعيش بدون ووكر وكانسيلو، ريال مدريد السنوات الذهبية ما كان يقدر يعيش بدون كارفاخال ومارسيلو، الهلال اليوم اللي قلت لك أنك يجب عليك أنك تأخذه كنموذج، ما يقدر الهلال يصنع كل هالنجاح والتأثير في الدوري في دوري أبطال آسيا بدون ما يكون عنده ياسر روبريك، بدون ما يكون بدلهم سعود عبد الحميد وناصر الدوسري. فمش معقول أنه أنت تلعب الموسم الجاي وهذا مستوى الأظهر اليسار اللي عندك. إذا رجعنا لنقطة أنه أنت بتكون فريق مستحوذ مثل ما ذكرنا، أرقامك أنت 55 57 59 58، هذه معدلات استحواذ النصر في آخر 4 مواسم كلها فوق 55، فما ينفع أنك أنت تصير فريق مستحوذ وما عندك ظهير كويس. أرجع أقولك برشلونة، ألبا وداني ألفس، كل الأندية اللي بتمر في بالك، بايرن ميونخ مع فيليب لام وألابا، كل الأندية اللي نجحت لسنوات وبنت فريق مستحوذ مسيطر، تراهم يحتاجون ظهيرين كويسين ممتازين يفتح لك الملعب بالعرض. عشان إيش؟ عشان تستفيد من الأجنحة وتقعد الكورة أنت مسيطر عليها وتفكك دفاعات الأندية هذه اللي تتكتل أمامك، فما راح تعيش ولا راح تنجح وأنت ظهيرك الأيسر بوضوح أقل بكثير من ظهيرك الأيمن. كان عند نصر تجربة لما جاب الكوري كيم، لكن لما أصيب رجع نصر تراجع عنه، عشان كذا قلنا قبل شوي إنه أنت ما تعرف من اللي يختار وبناء على إيش. يعني فرض أنت إذا دخلت فكرة تكمل فيها، أنا أحتاج ظهير أيسر، أصيب أو صارت له مشكلة أمشي وأجيب ظهير أيسر ثاني، لكن قفل النصر هالملف وكمل بلاعبين محليين وصار عنده نقص واضح. إذا وفق النصر أن يجيب ظهير أيسر يغني عن أن يتعاقد مع أجنبي، يتبقى له لاعب إضافي. أنا أشوف النصر يحتاج مهاجم إضافي مع أبو بكر، أولا لأنه أبو بكر ما تضمن بدنيا أن يلعب موسم كامل، وثانيا لأنه أنت جربت على مدى السنوات الماضية لا عبد الفتاح آدم ولا أي اسم من الأسماء الثانية اللي موجودة قاعد يعطيك نفس التأثير الهجومي. من الممكن أنه موسم ثاني الجوناثان بحكم أنه لاعب جوكر يقدر يلعب تحت المهاجم، يقدر يلعب مهاجم، يقدر يلعب على الطرف، يكون هو خيار مثلا بديل لك لأي واحد من الأربع اللي موجودين في الأمام، ممكن يكون خيار مقنع. لكن الأشياء الأساسية والضرورية في ظني أنا للنصر هو حارس مرمى ممتاز جدا، قلب دفاع مستوى جانج وحجازي، محور مستوى سلمان وبنيقة، ولاعب جناح أيمن زي ما الكتاب بيقول.
وهنا الكلام أنه هذه الاحتياجات أعتقد أنها كانت واضحة من السنة اللي راحت، لكن مع الأسف ما تم التعامل معها بجدية، وتشوف فيها كمية فوضى.
بس تتوقع أنه بيتغير الوضع ولا بترجع تشوف مرة ثانية لاعبين في نفس المركز وخانات تتطلب
لا يلدغم حين المؤمن مرتين؟ أنا هذا اللي أتوقع النصر بيتعامل مع احتياجاته بجدية، لأنه ذاك صعوبة أنك تنفق شيء كبير على فريق ممتاز وتملك في الوقت عناصر ممتازة وتخسر كل شيء قدام عينك، لأنك بس ما تعاملت مع هالمراكز بجدية في الكرة مهما كانت، ومهما كانت إمكانيات اللعيبة الهجومية ممتازة ما راح تكمل كفريق وكمجموعة وانت عندك عيوب في ظهرك سواء على حراسة المرمى ولا حتى على الظهير اليسار. أتوقع النصر بيتعامل معها بجدية، ولكن أرجع أقول النصر بيحتاج مدرب يفهم هذه المشاكل.
لازم أوروبي زي ما يقولون ولا
في فكرة دائمة إنه المدرب الأوروبي عنده البعد الانضباطي، المدرب البرازيلي عنده إلى آخره، أو المدرب اللاتيني. بس أنت تشوف دياز جالس يأكل الأخضر واليابس على الأوروبيين وغيرهم. أنا ما أميل للجنسية أبدا، أنا أميل للإسم، من هو وكيف يفكر وش طريقته وش سيرته، ولا في كل جنسية بتلقى المدرب اللي بيناسبك وبتلقى الأقل من ذلك بكثير. ولكن أرجع أقول نقطة عليه، النصر يحتاج المدرب ويحتاج أن يستقر. ما راح تستقر، ما راح تأخذ ثم عند فريقك، وإن ما استقريت وغيرت حتى وإن أخذت بطولة كبيرة مثلا مثل فيتوريا بتدخل في الدوام اللي أنت مفروض أنك تصادمها، اللي هي أنا ما بنيت أصلا هذا الفريق. بينما لو استقريت على أسلوب وهوية على اسم مدرب كبير هو بدأ يصيغ هذا الفريق سنة سنة ونص سنتين، من بعد هذه الخطوة أنت قواعدك ثابتة، تحتاج تجدد، تحتاج تزيد، بس القواعد ثابتة نفس مثل ما ضربت أنت مثال في الهلال.
في اسم بالك من الأسماء اللي طرحت؟ رودي غارسيا، فافر، أكثر من اسم يعني. جاردو في فترة سابقة كان حديث.
إيش مشكلة؟ النصر في كل شهر بتسمع اسم مرشح بقوة. يعني في وقت مانو، عفواً في وقت مان أنخيل روسو كان الكلام أغلب عن إنه غارسيا مخلص مع النصر. وتبادر هذا أو تكرر هذا الشيء مع نهاية هذا الموسم. أعتقد فافر هو أكثر واحد فيهم ممكن ياخذ النصر إلى أبعاد بعيدة، وهو يعني راح لبروسيا دورتموند ومدير تنفيذي أو أعتقد المدير الرياضي لبروسيا موشندنبلاخ قال إنه ما راح يجلس في ألمانيا ونحاولنا ناخذه، بس أنا ما راح يتفلم فوارد إنه يكون في النصر، خيار ممتاز بس ما يؤخذ كذا في ختام حلقة. يعني لو بجاء نفصل فيه بإذن الله بشكل أكبر.
أي أكثر من اسم طرح يعني صراحة، رودي غارسيا، فافر، فترات سابقة كان فالفيردي في برشلونة السابق. أنا أشوف أنه وجهة نظري أنه النصر يحتاج إلى أولا مدرب على الأقل عقده يكون سنتين، يعطى فرصة على الأقل لسنتين، ما أبغى أقول ثلاثة أربعة، ما في مدرب عندنا يقعد صراحة مثل هالفترة. المنطق يقول لا تطلب منه يعني أو ترهن بقاءه بعد الموسم الأول أن يفوز بالدوري. يعني حتى لو ما فاز بالدوري سيكون في الغالب من الأفضل لك أنك تحاول في الموسم الثاني معه أكثر من أنك تحاول مع مدرب آخر غيره. المهم أنك تبحث عن اسم له تجربة مهمة على مستوى بطولة الدوري، يعني ينافس على الدوري. يعني واحد زي رودي غارسيا فاز بالدوري مع ليل، صح أنها فترة ما قبل الملكية القطرية وقبل هيمنة باريس سان جيرمان على الدوري الفرنسي، لكن الرجل نافس على الدوري لموسمين، أنهى الموسم ثاني مع روما، واحد منها جاب فوق تقريبا 84 و85 نقطة،
سقف الأعلى،
ولكن أصطدم بأن يوفنتوس ذيك السنة جاب رقم قياسي في تاريخ الكورة، جاب 102 نقطة في موسم واحد. صح نتائجه بعد كذا مع مرسيليا، مع ليون، الأندية اللي دربها ما كان ينافس بشكل كبير على الدوري، لكن على الأقل عنده تجربة مهمة جدا وينافس على الدوري. نفس الكلام ينطبق على فالفيردي، استثني تجربته مع برشلونة لأنه فريق برشلونة يقدر ينجح أي مدرب، لكن كانت تجربة مهمة في اليونان مع أولمبياكوس، ذات الأمر ينطبق عليه. فافر نفس الفكرة، كان ينافس على الدوري خاصة في فترة دورتموند، يعني وعنده نجاحات يعني تسبق ذلك. واحد من الأسماء اللي مطروحة وشوف أنه صراحة اسم أنا ودي صراحة نشوفه في الدوري السعودي أيا كان النادي، واحد زي باولو فونسيكا اللي كان مدرب روما السابق، عنده فترة كانت ناجحة جدا مع شختار في الدوري الأوكراني، فاز بالدوري 3 مرات وبالكأس 3 مرات معهم. فهذه نوعية المدربين اللي المفروض أن أنت تفكر فيها، يعني نوعية المدرب اللي عنده خبرة وتجربة على أنه ينافس على الدوري. وأنا أحب دائما المدربين اللي يشتغل في أكثر من مكان، يعني صدمة أنك تنتقل من بي أو مكان زي أنك تدرب في دوري فرنسي، ألماني، إيطالي، اللي يكون بعد تجي الشرق الأوسط، مختلف، اختلاف كبير في المنشآت، في عقلية اللاعبين، في رزنامة الموسم، في أشياء كثيرة جدا. يعني فالمدرب اللي دائما تكون نقلته الأولى عندك شوي تلاحظ أنه يعاني من صعوبات، عكس المدرب اللي معتاد أنه يشتغل في أكثر من مكان وأكثر من بيئة وأكثر من ظرف، فبالتالي يكون أقدر عنده. هي في نهاية أمر ما هي وصفة، عرفت اللي 1+1=2، كل من طبقها سينجح، لكن أنت تروح باتجاه الخيارات اللي غالبا تعطيك فرص أكبر للنجاح. ولكن اللي يهمني أنا نتكلم عن مختلف الأسماء اللي إحنا الآن قاعدين نخمن من اللي راح يكون منهم الموسم القادم، هذه هي فئة أو الكلاس من المدربين اللي المفروض أن أنت تستهدفهم. بعيش صدمة العمر لو النصر مرة أخرى جاب اسم لاتيني، اسم مغمور، اسم يعني ما هو بقدر التطلعات، لأني أعتقد أنه حرام هالفريق ما ينال فرصة وحظ أن يدربه واحد من الأسماء الكبيرة.
شكرا لك بالي.
شكرا لك يا أبو سعود، استمتعت كثير بهالحلقة.
صحيح.
وبإذن الله تعالى أنه المستمع يكون خرج منها بفائدة ملموسة
بحول الله وقوته، دائم تثرينا يا أبو علي.
يا حبيبي يا أبو
الله يسعدك. شكرا لك أبو علي، شكرا لكم، وشكرا لصالح باسلامة في تسجيل هذه الحلقة، وفي التحرير أنس الخليل وجميل عبد الأحد، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج هنادي الهذلي، وفي الإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نشوفكم بحول الله في الأسبوع المقبل.